بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عليك السلام. قلنا إن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه اكتفى في المتن بعبارة قصيرة حاصلها أن من نسي ركعتي الطواف فإذا كان يتمكن من الرجوع، إذا تمكن من أن يؤدي ركعتي الطواف يرجع ويؤدي ركعتي الطواف في محله، وإذا كان لا يتمكن من ذلك يصلي أينما تذكر. هذا حاصل ما جاء في المتن، ولكن قلنا في هذه المسألة توجد تفاصيل، في بعض التفاصيل اختلف رأينا عن رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، حيث قلنا بأنه تارة يتذكر، طبعا يتذكر أو نقصد بذلك أعم من النسيان والجهل، يتذكر أو يرتفع جهله، نقصد تارة يتذكر في أثناء السعي، وتارة ثانية يتذكر بعد السعي وقبل أن يخرج من مكة، وتارة ثالثة يتذكر بعد أن يخرج من مكة لكن لا باتجاه بلاده بل باتجاه منى لأداء باقي أعمال الحج، وتارة رابعة بل يتذكر بعد الخروج من مكة باتجاه بلاده. الصورة الأولى أن يتذكر بل في أثناء السعي، الصورة الثانية أن يتذكر بعد إكمال السعي وهو لا زال في مكة، والصورة الثالثة أن يتذكر بعد الخروج من مكة بقليل باتجاه منى كالأبطح، كما إذا تذكر في الأبطح. الصورة الرابعة ما إذا تذكر بعد الخروج، وكان المراد بهذه الصورة الثالثة والرابعة ما إذا تذكر بعد الخروج من مكة بل باتجاه منى لا باتجاه بلاده، فحينئذ تارة بعد الخروج بقليل باتجاه منى ولكن لم يصل إلى منى، هذه هي الصورة الثالثة. وإذا لم يتذكر إلى أن وصل إلى منى فهذه الصورة الرابعة، والصورة الخامسة ما إذا تذكر بعد الخروج من مكة باتجاه بلاده، هذه الصورة الخامسة هم أيضا قلنا فيها حالتان، تارة يتذكر قبل أن يبتعد كثيرا عن مكة بحيث يكون الرجوع بدون مشقة، بحيث لا مشقة في رجوعه، والحالة الثانية ما إذا كان قد ابتعد كثيرا بحيث توجد مشقة في رجوعه. هذه الصور خب جملة منها تطابق رأي أستاذنا الشهيد، ولكن في بعضها صار أكو فرق بين ما توصلنا إليه من حكم وما يستفاد من إطلاق عبارة المتن لو صح التعبير. فالصورة الأولى إذا تذكر في أثناء السعي هذا لا حاجة إلى إعادة السعي، بل يقطع سعيه من حيث وصل ويؤدي ركعتي الطواف ثم يرجع ليواصل سعيه من حيث انقطع، وهذا يطابق رأي أستاذنا الشهيد. طبعا هذا لم يصرح به هنا بل صرح به في البحث العمرة. وفي الصورة الثانية إذا تذكر بعد تمام السعي وقبل الخروج من مكة، هنا هم أيضا عليه أن يؤدي ركعتي الطواف في محله ولا حاجة إلى تكرار السعي، إعادة السعي. هذا هم أيضا يطابق رأيه أستاذنا الشهيد الذي صرح به في بحث العمرة. وأما الصورة الثالثة وهي صورة ما إذا خرج من مكة باتجاه منى لأداء باقي الأعمال، ولكن تذكر بعد خروجه بقليل كما إذا تذكر وهو في الأبطح. طبعا إحنا في بعض الدروس الماضية أشرنا إلى أنه المسافة قديما كانت كثيرة بين مكة ومنى، وفي يومنا هذا صار المسافة قصيرة بين مكة ومنى. يبدو أن هذا لا يؤثر في بحثنا هذا، لأنه لا بد وأن يرجع إلى مسجد الحرام. المسافة بين منى وإلى مسجد الحرام لم تختلف، إنما اختلفت المسافة بين منى وبين مدينة مكة وبين بلدة مكة، لأن بلدة مكة توسعت. أما المسافة بين منى وبين مسجد الحرام لأنه لابد أن إن كان يريد أن يرجع قد يرجع إلى 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 مسجد الحرام وإلى مسكنه في مكة، بل إلى مسجد الحرام لكي يؤدي ركعتي الطواف في مقام إبراهيم. فهذا لا فرق فيه بين الزمان القديم والزمان المتأخر زماننا هذا. وعلى كل حال فإن كان قد خرج من مكة باتجاه منى لأداء باقي الأعمال لكنه تذكر بعد خروجه من مكة بقليل كالأبطاح، فهنا إن كان لا مشقة في رجوعه، المشهور قالوا بأنه يجب عليه بالتعيين أن يرجع، وهذا أيضا مقتضى متن أستاذنا الشهيد، مقتضى ما جاء في متن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أنه إن وغاية الأمر أن سيد الشهيد عبر بأنه ما إن كان يتمكن، ونحن نقول إن لم يكن مشقة. أكو فرق بين عدم التمكن، بين أن نجعل الميزان التمكن وعدم التمكن، أو نجعل الميزان المشقة وعدم المشقة. نحن نجعل الميزان المشقة وعدم المشقة، هذا أحد الفوارق بين ما انتهينا إليه وما هو ظاهر عبارة أستاذنا الشهيد، أن أستاذنا الشهيد يجعل الضابطة التمكن وعدم التمكن حسب التعبير الوارد في المتن.
التمكن عام لو المشقة بها
عدم التمكن، كل عدم التمكن مشقة،
يمكن أن تكون عجز بالمشي، يمكن أن تكون مثلا أمور أخرى كثيرة.
أي كل عدم تمكن مشقة، وليس كل مشقة عدم تمكن. قد يكون المشقة لا بمستوى عدم التمكن، لا بمستوى العجز، فيه مشقة ولكن بدرجة أقل من العجز، فهذا هم أيضا يلحق بعدم التمكن عندنا. هذا بلي فلا نوجب عليه الرجوع إلى مكة. بينما أستاذنا الشهيد حسب ظاهر العبارتين ما دام يتمكن وإن كان بمشقة، هسه إذا كانت المشقة بمستوى العسر والحرج الشديدين، خب هذا قد يكون داخلا في مراده بعدم التمكن. ولكن إذا كانت المشقة مو بمستوى العسر والحرج الشديدين، فمقتضى مثل أستاذنا الشهيد أنه يرجع رغم المشقة، لابد من أن يرجع. بينما نحن لا، من نقول يرجع، وإنما يصلي في مكانه على كلام في أنه هل يخير بينه وبين الاستنابة أو لا، هذا راح نتكلم إن شاء الله. فنقول بأنه الصورة الثالثة هي ما إذا خرج من مكة باتجاه منى وتذكر قبل الوصول إلى منى كالأبطاح، وكان لا مشقة، مو لا يتمكن بل لا مشقة أصلا في رجوعه، حتى مشقة عرفية ماكو، فعندئذ المشهور قالوا بوجوب رجوعه إلى مكة وأداء الصلاة بنفسه. بلي ولكن صاحب الحدائق في هاي الصورة ناقشته، أو الصورة الرابعة، الصورة لا الرابعة قبل الأخيرة، لا الرابعة بلي. ولكن نحن قلنا بأنه بلي الصورة الثالثة، هسه راح نوصل للرابعة والخامسة، راح نوضح. أي في هذه الصورة الثالثة نبني على أنه يجب عليه الرجوع غاية الأمر إذا كان لا مشقة، أما إذا كان فيه مشقة ولكن لا يبلغ حد العسر والحرج الشديدين، فهذا يدخل في الصور القادمة. فهنا يظهر فرق بيننا وبين أستاذنا الشهيد، من أنه أستاذنا الشهيد إنما يقول بأنه يجب عليه الرجوع فيما إذا تمكن، أما إذا لم يتمكن، إذا تمكن يرجع حتى إذا كان فيه مشقة، ولكن يتمكن، ما دام يتمكن يرجع. نحن نقول لا، إذا كان فيه مشقة لا يرجع، وإنما ماذا يصنع، هذا يأتي في الصور القادمة. الصورة عليكم السلام ورحمة الله، الصورة الرابعة ما إذا تذكر بعد وصوله إلى منى، فحينئذ ما هو حكمه؟ المشهور قالوا بأنه إذا بعد وصوله إلى منى تذكر، إذا كان فيه مشقة يصلي في منى، وإن كان ليس فيه مشقة يرجع. ولكن صاحب الحدائق خالف المشهور. صاحب الحدائق قال بأنه إذا تذكر في منى فهو مخير بين أن يصلي في منى أو يرجع ويصلي في مقام إبراهيم. ونحن بنينا على الاحتياط الوجوبي على طبق الرأي المشهور، مو الفتوى، وهذا اختلاف ثاني بيننا وبين أستاذنا الشهيد، لأن أستاذنا الشهيد بنى على رأي المشهور من أنه إذا كان طبعا على رأي بنى على رأي المشهور على فرق أن الميزان هو التمكن أو المشقة، ولكن من حيث أنه إذا كان فيه مشقة أو عدم التمكن في رأي أستاذنا الشهيد فيتعين حكمه في، يعني ما يقول بالتخيير، لا يحتمل التخيير، وإنما يفتي بأنه إما يصلي في مكانه فيما إذا كان لا يتمكن، ونحن نقول فيما إذا كان فيه مشقة يصلي في مكانه، وإذا كان يتمكن من الرجوع ونحن نقول إذا كان لا مشقة في الرجوع فيتعين عليه أن يرجع. هذا بلي رأي أستاذنا الشهيد، ونحن نبني على هذا الرأي على اختلاف في أن الضابط هو التمكن أو المشقة، لكن نحن نبني على ذلك بالاحتياط الوجوبي لا بالفتوى، وذلك لاحتمال صحة ما تمسك به صاحب الحدائق الرواية التي تمسك بها صاحب الحدائق كانت عبارة عن بلي إذن هذا كلام صاحب الحدائق وصف، لا هذا كلام صاحب الحدائق في الحالة الأولى من حالتي الصورة الخامسة، أي بلي في الصورة في الحالة الأولى من حالتي الصورة الخامسة، أما في هذه الصورة الرابعة فالسيد الخوئي عالج التعارض بالرجوع إلى قاعدة انقلاب النسبة، ونحن رفضنا ذلك وعالجنا التعارض بتقييد كل القدر تقييد إطلاق كل منهما بالقدر المتيقن في الآخر، والنتيجة أنه إذا كان فيه مشقة فيصلي في مكانه، وإن لم يكن فيه مشقة فيرجع. هذا ما انتهينا إليه، وهذا يشبه رأي المشهور ورأي أستاذنا الشهيد، على فرق أن أستاذنا الشهيد جعل الميزان هو التمكن وعدم التمكن، ونحن نجعل الميزان المشقة وعدم المشقة. الصورة الخامسة أن يرتفع نسيانه أو جهزه بعد الانصراف من مكة انصرافا ارتحاليا، قصد به الارتحال إلى أهله ودياره، وهذه الصورة أيضا فيها حالتان، الأولى ما إذا لم يبتعد من مكة إلا قليلا بحيث لا مشقة في الرجوع، والحالة الثانية ما إذا تذكر بعد الابتعاد بحيث يشق عليه الرجوع. في الحالة الأولى المشهور فرقوا بين الحالتين، قالوا بأنه في الحالة الأولى يجب عليه الرجوع، وفي الحالة الثانية أكو كلام في أنه هل يصلي في مكانه أو يخير في أن يصلي في مكانه أو يستنيب، أو أن حكمه الاستنابة فقط أصلاً، أكو كلام في الحالة الثانية. في الحالة الأولى المشهور قالوا بأنه يرجع ما دام لا مشقة فيرجع، سأستاذنا الشهيد يقول ما دام يتمكن فيرجع، نحن نقول ما دام لا مشقة يرجع، ولكن صاحب الحدائق قال بأنه إذا كان يمكنه الرجوع بدون مشقة فهو مخير، عفوا فهو مخير تمسكا بصحيحة عمر بن يزيد التي جاء فيها إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عن. قال بأنه هذا مضى قليلا يعني لا يشق عليه فسار بعدم المشقة، فالحكم شنو؟ الحكم مخير، فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عن. وسير الخوي ما قبل هذا التفسير وفسر بما ذكرناه شرحناه في الدروس الماضية، وبالتالي انتهى السيد الخوي لأنه إذا كان لا مشقة عليه فيجب عليه الرجوع، إذا كان فيه مشقة فيصلي في المكان الذي تذكر فيه. هذا إذن فنحن في هذه الحالة الأولى قلنا بأنه نبني بالاحتياط الوجوبي على طبق رأي المشهور لا بالفتوى لاحتمال صحة رأي المحقق صاحب الحدائق، لاحتمال صحة رأي صاحب الحدائق نحن تنزلنا من الاحتياط من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي، بل لأنه من ناحية كانت عندنا في الرواية تشير إلى المشقة، لا إن كان قد ارتحل فلا أشق عليه فليصلي في محله، هذه الرواية كانت صحيحة السنة، وهذه الرواية يستفاد من مفهومها العكسي أنه إذا كان لا مشقة فيه يجب عليه الرجوع، فهذا على طبق الرأي المشهور. لكن احتمال أن يكون رأي صاحب الحدائق صحيحا هم وارد تمسكا بهذه الرواية التي جاء فيها بأنه أو بل شنو يرجع ويصلي هناك أو كذا أو يبعث نائب. إذن فنحن نبني على وجوب رجوعه بالاحتياط الوجوبي لا بالفتوى. بل إذن فالفوارق بيننا وبين ما يستفاد من متن أستاذنا الشهيد الفوارق ثلاثة، إذا أردنا أن نعلق على متن أستاذنا الشهيد عدنا ثلاث تعليقات. أولا أن ظاهر ما جاء في المتن الفتوى بتعين الرجوع عليه فيما إذا خرج باتجاه منى لم يكن فيه ولم يكن فيه مشقة. لاحظوا احنا تنزلنا الى الاحتياط الوجوبي في اي صورة من الصور، ليكن انا بالاشتباه مسجل هنا في الصورة الثالثة، احنا ما سوينا احتياط وجوبي ها في الصورة الثالثة ما سوينا احتياط وجوبي. اذا هنا بالنتائج اللي ذاكر حاط في صورة ما اذا خرج باتجاه منى كان هو الصورة الثالثة، هذا اشتباه. اذا هذا هنا انا بالاشتباه ما ذاكر
مورد الرواية
بلي
مورد الرواية اللي ذكرها صاحب الحدائق كانت إلى منى.
نعم. مورد الرواية الآن.
لا لا
في الحالة أي ما كان في منى.
الحالة الأولى.
ما كان هسه تريد نطلع الرواية. الحالة الأولى يقول صاحب الحدائق يتمسك بالرواية التي فيها إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصليهما أو يأمر بعض ما قيل منه ما في منه إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصليهما أو يأمر بعض الناس فليصليهما عن. إذن ف هذا الاحتياط الوجوبي مالتنا مو في الصورة الثالثة وإنما في الحالة الأولى من الصورة الخامسة. هذا فرق بيننا وبين أستاذنا الشهيد. الفرق الثاني بيننا وبين أستاذنا الشهيد أنه سيد الشهيد يجعل الميزان التمكن وعدم التمكن ونحن نجعل الميزان المشقة وعدم المشقة. فإذا كان لا مشقة عليه أصلا يرجع، أما إذا كان فيه مشقة عرفية وإن لم يبلغ عسر والحرج لا يرجع، لا يجب عليه الرجوع. بل الفرق الثالث بيننا وبين أستاذنا الشهيد بل أنه أستاذ ظاهر أستاذنا الشهيد أنه فيما إذا كان فيه مشقة، نحن نقول فيه مشقة وهو يقول إذا كان لا يتمكن، أنه هو يصلي أينما تذكر، يعني في الحالة الثانية من حالتي الصورة الثالثة الصورة الخامسة. في الحالة الثانية من حالتي الصورة الخامسة أستاذنا الشهيد يقول بأنه يصلي أينما تذكر، بينما نحن نقول مخير بين أن يصلي أينما تذكر أو يستنيب، تخير بين أن يصلي هو أينما تذكر وبين أن يستنيب. وهذا وإن كان قد واحد يستغرب من عنده أنه خبر إياه اللي يختار الاستنابة، إذن هو يقدر يصلي ليش يستنيب، هو يصلي أينما شاء، ولكن هذا لا مانع من ذلك، لا مانع من التخيير بين أن يصلي هو في المكان الذي تذكر وبين أن يستنيب ويجلس واحد إلى مقام إبراهيم يصلي عنه.
ولازم قول السيد الصدر عدم جواز الاستنابة حينما قال فقط يصلي.
إيه ظاهره تعين، وجود تعييني ظاهره كلام أستاذنا الشهيد، وأنا أحتمل أن مراده الواقعي أنه يجوز الاستنابة، ولكن بما أن الأسهل هو أن هو يصلي ماكو داعي يستنيب، فيقصد بأنه يصلي متعين وإنما يجوز له يصح عمله يعني بأن يصلي هو. أنا هذا الاحتمال وارد عني ولكن خلاف ظاهر المتن. ظاهر المتن أنه يجب عليه بالتعيين ولا يصح الاستنابة، وإن كان من المحتمل أنه في واقع يجوز الاستنابة أيضا ولكن لم يذكره. ولكن الآن قاعد نمشي على ظاهر المتن. ظاهر المتن أنه ما يجوز الاستنابة، بينما نحن نجوز الاستنابة في الحالة الثانية من حالتي الصورة الخامسة.
يعني يتعين عليه الاستنابة؟
يتعين عليه أن هو يصلي.
هو يصلي بالصورة.
بالحالة الثانية من حالتي الصورة الخامسة. يتعين عليه أن هو يصلي في المكان الذي تذكر فيه.
ولا يستنيب.
حسب ظاهر العبارة. أنا قلت بأنه أنا أحتمل أنه يجوز الاستنابة في صميم قلبي ولكن لم يذكره في العبارة، لأنه أخو يصح عمله بأن يصلي هو، بعد شنو الداعي أن يذكر الخيار الآخر؟ الخيار الآخر لم يذكره لعله، ولكن كان يؤمن به لعله في واقع مراده. هذا الاحتمال وارد عني ولكن خلاف ظاهري، ظاهر عبارة أستاذنا الشهيد أنه يتعين عليه أن هو يصلي في المكان الذي تذكر فيه ولا يصح الاستنابة، هذا ظاهر عبارة المتين بلي على كل حال. ولكن نحن نقول بجواز الاستنابة أيضا، نقول بالتخيير. هذه فوارق ثلاثة بين ما توصلنا إليه وبين ظاهر ما جاء في المتن.
صريح سيد الرواية بالتخيير، يعني ما لا يعقل أن السيد يرفض التخيير، الرواية صريحة
أي أيوة، ولكن متعارض الرواية الأخرى هم صريحة في
في أمر بعض الناس
أي وطائفتان، إحدى الطائفتين صريحة في الاستنابة والطائفة الأخرى صريحة في أنه هو يصلي وظاهره التعيين، هذا ظاهره التعيين وذاك ظاهره التعيين. إحدى الروايات ظاهره التخيير، باقي الروايات بعضها ظاهره التعيين في هذا وبعضها ظاهره التعيين في ذاك. ونحن قلنا بأنه هذا راح يصير مثل ظهور تعييني في العتق وظهور تعييني في الصيام شهرين متتابعين، فنرفع اليد عن اطلاق الذي يؤدي الى تعيين، لان التعيين يستفاد من الاطلاق، فنرفع اليد عن التعيين المستفاد من الاطلاق بالاخر بكل من في كل منهما، نرفع اليد عن اطلاق الاخر فيصير تخيير، النتيجه تصير تخيير. احنا هكذا شرحنا الموضوع. بلي هذه النتائج النهائية والفوارق الثلاث بيننا وبين ظاهر متن أستاذنا الشهيد. نكتفي والحمد لله رب العالمين.